صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن السائر على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله.
النقطة الثالثة من نقاط البحث في مسألة التصريف إدراج البخس في العد والذر في موضوع التصريف وعدمه. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: ثم أن البخس في العد والذرع يلحق به حكمان وإن خرج عن موضوعات. ومحصل الكلام في هذه النقطة أنه تقدم لا إشكال في أن التصفيف إنما هو بمعنى البخس في الكيل والوزن، ولكن البخس فيما يعد كالجوز مثلا، أو البخس فيما يذرع كالأقمشة، هل هو مندرج ضمن عنوان التصفيف ضمن موضوع التصفيف أم لا؟ لا كلام في اندراجه فيه حكمان، فإنه كما يحرم التصفيف في الكيل والوزن يحرم البخس في العد والذرع، وإنما الكلام كل الكلام في اندراجهما في موضوع التصفيف وعدم اندراجهما. وهنا جهتان للبحث: الجهة الأولى بيان آراء الأعلام في المسألة وأدلتهم، ولهم في المسألة رأيان. الرأي الأول ما صرح به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في عبارته المتقدمة من عدم اندراج البخس في العد والذرع في موضوع التصفيف، ولكنه قدس الله نفسه الزكية لم يذكر وجها لمدعاة، بل أطلق الكلام من غير دليل. ومن هنا حاول من جاء بعده من المعلقين على مكاسبه أن يذكروا وجها لكلامه، وحاصل ما ذكر وجهان: الوجه الأول ما أفاده السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته من أن عنوان التصفيف بحسب الظهور العرفي مختص بالكيل والوزن فقط، وبذلك يكون البخس في الذرع والعد ملحقا به حكمان لا موضوعان. وهذا الذي ذكره سيدنا اليزدي على الله مقامه الشريف يمكن تعميقه بنكتة يشير إليها بعض الفقهاء في أبحاثهم الفقهية، وهي أنه في موارد مخالفة المفهوم العرفي للمفهوم اللغوي فما هو المقدم منهما، فذكروا بأن المتبع حينئذ هو الفهم العرفي. لماذا؟ قالوا لأن الألفاظ بما لها من المداليل العرفية هي موضوعات الأحكام، لا الألفاظ بما لها من المداليل اللغوية. لاحتمال أن تكون المداليل اللغوية في موارد مخالفتها للمداليل العرفية لاحتمال أن تكون مهجورة، وبالتالي فالمعول عليه هو المدلول العرفي دون المدلول اللغوي. وفي المقام هكذا يقال أيضا بأن العنوان التصفيفي بحسب الفهم العرفي ظاهر في الاختصاص فيما يكال ويوزن، وبالتالي فهو المعتمد وهو المعول وهو المقصود من لسان الدليل، وعليه يكون البخس في الزرع والعد ملحقا به حكما لا موضوعا. إلا أن هذا الذي ذكره سيدنا اليزدي رضوان الله تعالى عليه المناقشة فيه بمكان من الإمكان، وذلك لأنه إنما يصح الرجوع إلى المدلول العرفي لتحديد المدلول المطابقي للكلمات فيما لو لم يكن للكلمة مدلول لغوي. وأما مع وجود المدلول اللغوي فإن كلام الشارعي يحمل عليه. لماذا؟ لأن كلام الشارعي ينبغي حمل الألفاظ الواردة فيه على المعاني المتعارفة في زمانه، ومن الواضح أن المعاني المتعارفة في زمان الشارع هي المعاني اللغوية وليست المعاني العرفية في زماننا التي هي على خلاف المعنى اللغوي. هذا كله في فرض الاختلاف. وليس المعنى المتعارف في زماننا هو الذي يحمل عليه كلام الشارع ما دام كلام اللغوي يخالف المفهوم العرفي. لماذا؟ لأن المفاهيم العرفية ما دامت مخالفة للمفاهيم اللغوية فإنها محتملة الحدوث، ولا يتيقن بأنها كذلك في زمان الشارع بخلاف ماذا؟ بخلاف المعاني اللغوية. واحتمال هجران المعاني اللغوية مدفوع بالأصل، فإن الأصل هو عدم مهجوريتها إلا أن نثبت ذلك بدليل ولا دليل. فإذا هذا الذي ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية كوجه لكلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بمكان من الإمكان أن نناقش فيه. خب، وأما الوجه الثاني وهو ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله في منهاج فقاهته، حيث قال: اللهم إلا أن يكون نظره قدس سره إلى الأدلة المتضمنة لحرمة التصفيف من الآية الشريفة والنصوص، فإنها كلها مختصة بالبخس في الكيل والوزن. ومحصل كلامه دام ظله أننا لو تتبعنا الأدلة التي نهت عن التطهير لوجدنا بأن مجموع هذه الأدلة قد أخذ فيها عنوان التطهير ماذا؟ مقيدا بالبخت في الكيل والوزن. كل تلك الأدلة من آيات قرآنية وكذلك من الروايات التي سبق أن عرضناها، التطفيف الذي أخذ فيها كله ماذا؟ مقيد بالكيل والوازن، بالبخس في الكيل والوازن. فيفهم من ذلك أن موضوع الحكم الذي هو التطفيف أخذه الشارع مقيدا بالبخس في الكيل والوازن، وبالتالي فإذا تحقق هنالك بخس في غير الكيل والوزن فإنه لا يندرج ضمن ذلك الموضوع، فيتم إدراجه حكما حينئذ. والعجب منه دام ظله أنه كيف التزم بهذا وقربه، مع أنه في الوقت نفسه قد التزم بتعميم موضوع التطفيف للبخس في العد والذارع. لماذا؟ لأنه بعد الالتزام بأن موضوع التطفيف في لسان الأدلة قد أخذ مقيدا والأمر كما أفاد، فالأصل في القيود هو الاحترازية، وحمل القيد على عدم الاحترازية وإنما هو مجرد قيد توضيحي هذا على خلاف الأصل، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بدليل، ولا دليل يمكن الركون إليه في المقام. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. إذن حاصل الرأي الأول هو هذا، هو أن عنوان التطفيف مختص بالبخس في الكيل والوزن ولا يشمل البخس في العد والذارع، إما لظهور ذلك بل إما لظهور ذلك عرفان في خصوص هذا الموضوع مع المناقشة في أصل الكبرى، وإما لأخذ هذا القيد في لسان الأدلة، وبالتالي والأصل في القيود هو الاحترازية، فحمل القيد على عدم الاحترازية خلاف الأصل. وأما الرأي الثاني في المسألة فهو ما طرحه سيد الأساطين قدس الله نفسه تبعا للسيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف، وهو تعميم العنوان حتى للبخس في العد والذرع. والنكتة في هذا التعميم هي ادعاء أن المفهوم اللغوي للتطفيف شامل لكل أنواع البخس مع الخيانة، لكل أنواع البخس مع الظلم والتعدي على حق الآخر. سيد الخوئي هكذا يقول قد عرفت أن التطفيف والبخس مطلق التقليد، والنقص على سبيل الخيانة والظلم في إيفاء الحق واستحقاقه، وعليه فذكر الآية والوزن في الآية فذكر الكيل والوزن في الآية وغيرها إنما هو من جهة الغلبة والقيد غالب، فلا وجه لإخراج النقص في العد والذرع عن البخس والتطفيف موضوعا وإلحاقهما فيهما حكما. والسيد الأستاذ أيضا تبعهما في ذلك. عمدة ما يستند إليه هذا الرأي كما ذكرنا هو تنقيح أن المفهوم اللغوي لا يراد به الإنقاص مقيدا بالكيل والوزن، وإنما يراد به مطلق الإنقاص، مطلق التقليل بقيد ماذا؟ بقيد الظلم والخيانة. فإذا قلنا هذا هو التفصيل، فحينئذ البخس في العد والزرع ماذا؟ تقليل وإنقاص ظلما وتعديا، فيكون مندرجا ضمن موضوعه. إلا أن هذه الدعوة لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأن معظم كلمات اللغويين التي ذكرناها مقيدة بالنقص في الكيل والوزن، ولا حاجة لعرضها مرة أخرى. فقط الذي نحتاج أن نقف عنده كلام صاحب القاموس وكلام صاحب المصباح المنير، اللذان اعتمد عليهما السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية، وتبعه في ذلك المحقق الكوئي. فإن كلام القاموس هكذا يقول: الطفيف القليل والغير التام. فهنا عرف الطفيف بأنه القليل غير مقيد بشيء. وأما صاحب المصباح فقد نقل عنه السيد اليزدي هذه العبارة، السيد الكوئي أيضا استفاد منها وإن لم يصرح بالنسبة. قال: التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى. التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى، فهو عرف التطفيف بأنه تقليل، وفيه ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان. إذن هذا فرع عن ذاك، وإلا فإن المراد من التطفيف هو ماذا؟ مطلق التقليل. ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان، وقد طففه فهو مطفف إلى آخره. إلا أن الحق والإنصاف أن كلتا الكلمتين يمكن التأمل في الاستناد إليهما. أما الكلمة الأولى وهي كلمة صاحب القاموس، فمن الواضح جدا أن الاستناد إليها لا يخلو عن دغدغتين. لماذا؟ لأنه عندما نتتبع المعاني اللغوية والمفردات اللغوية فإننا نلحظ بأن المشتقات من مادة واحدة، وإن كانت بينها جهة اشتراك، إلا أن كل مفردة من المشتقات تتميز بمعنى مستقل لا تشاركه فيه غيرها، وهذا واضح في الكلمات اللغوية. فالمادة واحدة وهناك جهة اشتراك بين المشتقين، ولكن لكل واحد من المشتقين معنى مستقل يختلف عن المعنى الآخر. ومن هنا قالوا بأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وبالتالي فحتى لو سلمنا بأن الطفيف بمعنى القليل، فإن ذلك لا يثبت أن التطفيف بمعنى ماذا؟ بمعنى التقليل مطلقا، بل يحتمل أن يكون هذا المشتق يراد به خصوص التقليل في ماذا؟ في الوزن والكيل. فإذا مجرد أن يكون معنى التطفيف بمعنى القليل لا يلازم أن يكون التطفيف هو بمعنى التقليل مطلقا، بل لكون هذا مشتقا آخر يحتمل أن يكون له قيد يتفرد به. فالتمسك بهذه الكلمة في قبال عشرات كلمات اللغويين سيما المتقدمين منهم، كالخليل الفراهيدي في العين، وكذلك الصاحب ابن عباس رضوان الله تعالى عليه في المحيط، كلاهما يصرحان بأن التطفيف إنما هو بمعنى التقليل في الوزن والكيل. هذا بالنسبة إلى كلام القرض، وأما بالنسبة إلى كلام المصباح فنقل السيد اليزدي لا يخلو عن اشتباه، وهذا النقل هو الذي أوجب الإيهام. نقل السيد اليزدي نقلنا، ولكن عندما نرجع إلى عبارة المصباح هي هكذا: التطفيف مثل القليل وزنا ومعنى، مو التطفيف مثل التقليل، التطفيف مثل القليل وزنا ومعنى. ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان تطفيف، يعني بمناسبة أن التطفيف بمعنى القليل، قيل للتطفيف في المكيال والميزان عبر عنه بأنه تطفيف. بينما عبارة السيد اليزدي ماذا كانت التي نقلها؟ بل قال هكذا: التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى، ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان. والحال أنه ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان تطفيف، فاشتقت هذه الصيغة للتطفيف في المكيال والميزان، اشتقت صيغة التطفيف من التطفيف بمعنى التقليل، وجعلت ماذا؟ وجعلت علما للتطفيف في المكيال والميزان، وجعلت مختصة بالتطفيف في المكيال والميزان. ثم يعقب على ذلك صاحب المصباح يقول: وقد طففه فهو مطفف إذا كال أو وزن ولم يوفي. ويقال الطفافة بالضبط ما فوق المكيال. فكلام صاحب المصباح لعله على خلاف المطلوب أدل، وبالتالي فلو كنا نحن وكلمات اللغويين فقط، فإن كلمات اللغويين ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أن التطفيف بمعنى التقليل في الكيل والميزان، وعلى ذلك الفهم العرفي قائم أيضا. وحينئذ فما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية من جعل القيد في الآيات والروايات قيدا غالبيا لا وجه له، مضافا إلى أن الغلبة ممنوعة في نفسها، فإنه من القائل بأن البخس في الذرع؟ من القائل بأن البخس في الذرع هو دون البخس في الكيل والوزن من حيث الندرة؟ بل كما أنه يشتهر البخس جدا في الكيل والذرع، ولذلك ذكر في القرآن في تحقيق عنوان التطفيف أيضا البخس في الذرع كثير أيضا. فلو كان المعيار هو الغلبة، ولو كانت النقطة هي الغلبة، لكان ذلك يقتضي أيضا ذكر البخس في الذرع أيضا، فإنه ليس بقليلا سيما عند القماشي، والأمر معلوم. فبالنسبة فخلاصة الكلام في هذه الجهة أن التطفيف بمعنى الإنقاص في الكيل والوزن، وعلى ذلك فإدراج البخس في الذرع والعاد إدراج حكمي وليس إدراجا موضوعيا، كما أفاد شيخنا الأعظم قدس الله نفسه. وأما الجهة الثانية فهي بيان الثمرة العملية للإدراج الموضوعي. قال شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية في الإرشاد: لا يخفى أن البحث في معنى التطفيف وكونه البخس في المكيال أو الميزان فقط أو مطلق البخس حتى في العد والذرع لا تترتب عليه ثمرة عملية، وذلك لدخول البغص في العبد والزرع فيه حكما بلا شبهتين، ولا يحتمل الفرق بين النقص في الكيل أو الوزن والنقص في العبد والزرع. وكلامه واضح في أن إسعاد النفس في هذا البحث لا ثمرة له، إذ أن النتيجة هي حرمة البغص في العبد والزرع، إما بعنوان التطفيف وإما بعنوان آخر، ولكن كلامه لا يخلو عن تأمله، بل هنالك ثمرة عملية مهمة، وذلك لأنه إذا بنينا على أن التطفيف بمعنى الإنقاص مطلقا كما ذهب إلى ذلك بعض، كما ذهب إلى ذلك المحقق الأيرواني، ولم نقل بأن التطفيف بلي ولم نقل بأن التطفيف بمعنى الإنقاص على وجه الخيانة والظلم، حينئذ كلام شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية بلي كلام شيخنا التبريزي في عدم وجود ثمرة عملية يكون إذا قلنا بأن التطفيف هو بمعنى الإنقاص مطلقا، فحينئذ إذا قلنا بأنه بمعنى الإنقاص مطلقا فحينئذ متى ما تحقق الإنقاص فإنه يكون حراما كما ذكرنا ذلك سابقا. وأما إذا قلنا بأن التطفيف هو بمعنى الإنقاص على وجه الخيانة، إذا قلنا بأن التطفيف هو بمعنى الإنقاص على وجه الخيانة كما بنى على ذلك السيد الخوئي، فحينئذ بمجرد أن يتحقق التطفيف فإنه يكون حرام. وبعبارة أخرى نرجع إلى ما ذكرناه سابقا، قلنا بأن الفرق بين مسلك المحقق الكوئي ومسلك المحقق الأيرواني هو هذا، هو أنه هل بمجرد تحقق عنوان التطفيف تتحقق الحرمة أم لا؟ قال المحقق الكوئي أنه بمجرد تحقق عنوان التطفيف تتحقق الحرمة، بينما قال المحقق الأيرواني لا تتحقق الحرمة إلا بتحقق قيد الظلم، فإذا صدق بأن ما فعله المطفف ظلمون حينئذ يكون حراما، وإلا مجرد صدق عنوان التطفيف لا يجدي نفعا، هذا ما ذهب إليه الأيرواني. بناء على هذا النزاع تظهر الثمرة في هذا البحث، فإنه إذا بنينا على مسلك المحقق الكوئي كما تقدم وقلنا بأن التطفيف بمجرد وقوعه فهو ماذا؟ حرام، فالحرمة ملازمة له، حينئذ إذا أدرجنا البغص في الزرع والعبد ضمن عنوان التطفيف فبمجرد تحققهما تتحقق الحرمة، ولكن إذا لم ندرجهما ضمن عنوان التطفيف فحينئذ لا تتحقق الحرمة بمجرد تحققهما، بل لا تتحقق إلا بتحقق عنوان الظلم. هذه هي الثمرة تظهر في المقام، فهنالك ثمرة عملية مترتبة على إدراج البغص في الزرع والعد ضمن عنوان التطفيف، وهي الحكم بحرمتهما متى ما تحقق أو الحكم بعدم حرمتهما. فإذا حكمنا بأنهما، إذا نقحنا بأنهما مندرجان موضوعان، فمتى ما ثبتت حرمة بل متى ما ثبت ثبتت الحرمة لهما، وأما إذا لصدق عنوان التصفيف عليهما، وأما إذا لم يندرجا ضمنه فحينئذ لا تصدق الحرمة عليهما إلا أن يتحقق عنوان الظل. هذه ثمرة عملية وليس كما أفاد شيخنا قدس الله نفسه من عدم وجود الثمرات. هذه اتضحت أو لم تتضح؟ اتضح الكلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.